السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن القصر وعن الجمع. وأول ما تعلمه عن القصر والجمع أن في القصر والجمع أقوال كثيرة لأهل العلم، وفي المسألة الواحدة قد يزيد أقوال العلماء عن 20 قول في المسألة الواحدة، فلا تبتئس بهذا، إنما الفقه هذا شيء واسع يعني للفهم. ولو تكلمنا عن القصر نتكلم أولا عن السفر. السفر لغة هو مفارقة محل الإقامة. السفر لغة مفارقة محل الإقامة. سمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر عن نفسه، يعني يظهر نفسه للناس، يبرز للناس. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال. مهما تعرف الإنسان في المسجد أو في موطنه فلا يغني ذلك أبدا عن السفر معه ومعرفة أخلاقه حين السفر. السفر 5 أنواع. في سفر محرم زي إيه؟ سفر المرأة بغير محرم، سفرها حرام. في سفر يكره زي إيه؟ زي من سافر منفردا، يسافر لوحده، لا يستحب الرفيق في السفر. في أسفار واجبة زي السفر لفريضة الحج، سفر للجهاد، كل هذا من الواجبات. في سفر مندوب مستحب زي السفر للحج مرة ثانية أو للعمرة مرة ثانية، هذا من السفر المستحب. في سفر مباح للنزهة أو للتجارة. إذن الأسفار 5. طب ليه احنا بنقول أنواع الأسفار؟ لأن العلماء مثلا الحنابلة يقولون لا قصر إلا في سفر مباح، لا سفر لا قصر إلا في سفر مباح. يعني لو كان السفر ده سفر معصية ينفع نقصر في الصلاة؟ الحنابلة يقولون لا، لا تنال الرخص بالمعاصي. غير الحنابلة يقولون بل لا يجوز القصر في السفر المباح، حتى السفر المباح ما تقصرش فيه. وما تقصر امتى؟ تقصر في سفر الطاعة، في سفر ايه؟ الطاعة. يعني من سافر لبر والديه يزورهما، طيب هذا يقصر عند ايه؟ هذا الفريق من اهل العلم. لكن الصحيح، الصحيح ان كل السفر، سفر مباح او سفر طاعة، أو حتى سفر معصية، أي سفر يباح فيه القصر، يباح فيه القصر. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتين، وكما جاء في حديث عائشة وأقرت صلاة السفر على ركعتين. طيب، مسافة القصر، هتجد بعض العلماء يقولون إن مسافة القصر كذا وثمانين كيلو، وبعضهم يقول أقل من ذلك قليل أو أكثر من ذلك، لكن الصحيح أن مسافة القصر لا حد لها، لا حد لمسافة القصر، إنما مرجع ذلك إلى العرف. لو العرف قال هذه المسافة سفر يبقى خلاص تقصر الصلاة. طب العرف يقول إن المسافة هذه ليست سفرا لا تقصر الصلاة. نضرب مثال من الواقع، مثال من الواقع، واحد يسافر دمياط، اسمه مسافر ولا راح فسحة؟ مسافر، ده يقصر الصلاة. طب واحد راكب من الهرم في القاهرة إلى رمسيس، دي 100 كيلو، لكن هو داخل إيه؟ داخل القاهرة، هذا يسمى مسافر؟ لا يسمى مسافر. التنقل من أنحاء القاهرة من شرقها إلى غربها وشمالها وجنوبها يعني أكثر من 100 كيلو في المشوار الواحد، لكن لا يسمى سفرا. فالواضح إن لو العرف قال إن هذا سفر تقصر الصلاة، هذا ليس بسفر لا تقصر الصلاة. طيب إحنا بنقول لا حد لمسافة القصر، ليه قلنا الكلام دون؟ لأنه عشان تحدد مسافة القصر بكذا 80 كيلو أو أقل أو أكثر لابد من توقيف. يعني إيه توقيف يا إخواني؟ يعني نص من الشارع، لابد من إيه؟ من توقيف، يعني نص من الشارع. واحد يقول لي طب ما في أقوال عن الصحابة في تحديد المسافة هذه، قل له أقوال الصحابة متعارضة، أقوال الصحابة إيه؟ متعارضة في مسألة مسافة القصر، لذا كان القول الصحيح إنه لا حد لمسافة القصر، ومرجع ذلك إلى العرف. طيب واحد سافر وقال يا رب دي سفر ولا ما هو السفر، أقصر ولا ما أقصرش، نقول عليه إيه؟ اختلط عليه الأمر. لما يختلط عليك الأمر في القصر تعمل إيه؟ تخليك مع الأصل، الأصل هو إيه؟ الإقامة، الأصل أنك أنت مقيم تتم الصلاة. يبقى المسألة عشان نعرفها إنه من اختلط عليه الأمر، يا رب أنا مسافر ولا غير مسافر، أقصر ولا ما أقصرش، نقول لا أتم صلاتك لأنك أنت في حالة إيه؟ شك، والأصل إتمام الصلاة والأصل الإقامة. طب ما هو الدليل، ما هو الدليل على القصر؟ حد يعرف إيش الدليل على القصر يا إخواني؟ قال الله عز وجل يلا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جميل. طب بص كده الآية يا إخواني، بص كده الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بعدها إيه؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب لو إحنا في أمان بقى نقصر ولا نقصر شيء؟ نفس السؤال ده سأله عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله يعني الآية بتقول إن خفتم، طب افرض ما خفناش العدو نقصر ولا نقصر شيء؟ قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الله عز وجل تصدق علينا عند السفر بقصر الصلاة ركعتين، صلاة رباعية يعني قصرها ركعتين. يبقى أول دليل، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. دليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في السفر. دليل الثالث هو الإجماع. دليل الثالث الإجماع. يقول ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. يبقى أدلة القصر كم دليل يا إخواني؟ من الكتاب، من السنة، الإجماع. وأكدنا الإجماع بقول ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. طيب، قلنا مسافة القصر مرجعها إلى العرف، دليل القصر قلناه من الكتاب والسنة والإجماع. حكم القصر: هو أنا مسافر لازم أقصر الصلاة ولا ده سنة ولا يكره لي إن أنا أتم صلاتي؟ كل هذه أقوال لأهل العلم. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القصر سنة، يعني من أتى به حسن ومن تركه حسن. الظاهرية يرون أن القصر واجب، لازم تقصر الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مذهب وسط في هذا، يقول: يكره الإتمام، يعني الإتمام مكروه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الحكم بالكراهة لأنك تركت السنة ألا وهي سنة القصر. طيب، فقلنا حكم القصر، من علماء من قال إنه سنة، منهم من قال إنه واجب، وشيخ الإسلام قال يكره الإتمام. طيب، إيه شروط القصر؟ شرط مهم جدا: مفارقة عامر القرية. يعني لو أنت بورسعيد وفارقت البلد تقصر الصلاة، بس المفارقة تكون بالبدن ولا بالبصر؟ لا، بالبدن. خلي بالك دي حتة مهمة جدا. يعني افرض انك انت ساكن في قرية، في وادي، ساكن في قرية ايه؟ في وادي، وهذه القرية تراها من بعيد جدا، ترى هذه القرية من بعيد جدا، يعني مشيت 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو ولا زلت ترى هذه القرية، البصر هذا لا يؤخذ به. انما المهم ايه؟ مفارقة هذا الوطن بالبدن، عند ذلك يحل لك القصر. طيب، هو ينفع الواحد ينوي السفر؟ انا بورسعيد هون نويت السفر، ينفع ان انا اقصر جوه بلدي جوه بورسعيد؟ قال بذلك بعض السلف، لكن الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا إيه؟ إذا فارق البلد. طيب، دليل ذلك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة أربعا، يعني إيه؟ ما قصرش الصلاة، أتم الصلاة. وصلى بذي الحليفة لما فارق بقى المدينة، وراح عند ذي الحليفة صلى ركعتين. يبقى أول شرط في القصر إن أنا أفارق إيه؟ أفارق هذا البلد أو عامر البلد ببدني وليس ببصري. طيب، مسألة: واحد دخل وراء إمام مقيم، يعني أنا سافرت مثلا إسكندرية، سافرت القاهرة، عاوز أقصر الصلاة، اقصر مفيش مشاكل. طيب، صليت وراء إمام من أهل البلد، إمام بإيه؟ بيتم الصلاة، أو إمام مقيم، ماذا أفعل؟ لابد أن أتم خلفه الصلاة. يبقى المسافر يقصر الصلاة ما لم يأتم بإيه؟ بمقيم. خلاص يا إخواني؟ طيب، أنا أتميت بمقيم بس في الركعة الأخيرة، يعني جيت في الركعة الأخيرة وصليت معاه، ينفع أصلي كمان ركعة وأسلم؟ لا،
وإن كان بعض العلماء قال هذا، لكن الصواب طالما أنني أتمد بمقيم وتم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال الرجل في السفر يقصر الصلاة إذا صلى منفردا، صلى وحده صلى ركعتين ويتم الصلاة أربعا إذا تم بمقيم. ابن عباس يقول بقى كلمة جميلة قوي، تلك السنة. يبقى دي ايه؟ هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بنقول ان اللي بيصلي وراء الامام المقيم وادركه في اخر ركعة ما يقولش ايه طب اقوم جايب ركعة كمان بقى ايه واقصر صلاتي، لا، لابد ان تتم ايه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به، ولقول ابن عباس في الحديث الذي ذكرته تلك هي السنة، وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. طيب مسألة بقى مهمة يا اخواني، مدة القصر. انت رحت القاهرة، رحت أسوان وبتقصر الصلاة، تقصر قد ايه؟ يوم، 10 20، قد ايه المدة دي؟ الامام احمد رحمه الله، طب نسمع يعني الموضوع ده ايه، يعني نسمعه كده على سبيل الفهم بس، لكن أقول لك في الآخر الحكم الصحيح إن شاء الله عز وجل. إمام أحمد رحمه الله يقول إيه؟ لا، من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة. ماشي، ده كلام إمام أحمد محمد، 4 أيام بعد كده إيه تتم الصلاة. الشافعي قال نفس الكلام، قال من أقام 4 أيام يتم الصلاة، بس يحسب معهم يوم دخول البلدة ويوم خروجه من البلدة، فصارت الأيام 6. يبقى أحمد يقول 4 أيام بعد كده تتم، الشافعي يقول 6 أيام بعد كده إيه تتم، أبو حنيفة رحمه الله يقول بل إذا أقمت 15 يوما أو 15 يوما تتم الصلاة بعد ذلك. طيب الصواب إيه؟ الصواب طالما اسمك مسافر تقصر الصلاة، طالما صدق عليك اسم المسافر تقصر الايه الصلاة. يعني 4 أيام 6 أيام 15 يوم ليس بصحيح، ايوه ليس بصحيح، انما طالما انت مسافر تقصر الايه اقصر الصلاة. طيب يعني الكلام ده بنرجحه على اي اساس؟ يعني على اساس قول الله عز وجل، انتبه بقى معايا عشان ايه يبقى فاهم الحكم جه منين. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طب الضارب في الأرض ده اللي هو راح يتاجر، هيتاجر في 4 أيام ولا في 5 ولا في 6؟ الكلام عام مطلق، كلام عام إيه على إطلاقه. يبقى أي سفر زرت فيه للتجارة أو للطاعة أو سفر مباح، طالما أنت ضربت في الأرض تقصر إيه تقصر الصلاة، وليس هناك مدة محدودة. طيب في دليل تاني، ايوه اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما، اقام بمكة 19 يوم، اقام في حجة الوداع 10 ايام، في كل هذه الايام يقصر النبي عليه السلام الصلاة. يبقى تبوك 20 يوم، في مكة 19 يوم، في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أقام 10 أيام وقصر الإيه؟ قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى كده لمسروق من التابعين. مسروق رحمه الله ولوه ولاية لا يرضاها، يعني ولاية في بلد بعيد، لكنه لم يختار هذه الولاية وما عزمش إنه إيه؟ إنه يقيم في هذا البلد، إنما كان عزمه أنه هيمشي بكرة هيمشي بعده، عزمه السفر. ظل يقصر الصلاة 6 أشهر. طيب ابن عمر رضي الله عنهما لما حبسه الثليج في أذربيجان برضو قصر الصلاة 6 أشهر. وأيضا المسلمون لما حبسوا أيضا في نهاوند ظلوا يقصرون الصلاة مددا طويلة. الدليل بقى الأخير أنه لا دليل أصلا, لا دليل أصلا على تحديد أيام معينة بعدها تقصر الصلاة, بعدها تقصر الصلاة. طيب أنا عشان برد إيه أنشط أفكاركم يعني, طب أمال أحمد بن حنبل رحمه الله جاب أربع أيام دي منين؟ مش لازم برضو نعرف عشان نفتح مخنا شوية. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للحج في الرابع من ذي الحجة, جاء الحج إمتى؟ في الرابع من ذي الحجة. نكس في مكة أربعة أيام, نكس في مكة إيه؟ أربعة أيام. في اليوم الثامن الحج بيروح فين؟ بيروح منى, بيروح منى يوم إيه؟ يوم التروية. فقالوا والله النبي عليه الصلاة والسلام ما قصرش الإيه؟ الأربعة أيام بس. نقول لهم جاء هذا يعني موافقة ولم يأتي قصدا, لم يأتي إيه؟ يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء هذا إيه؟ موافقة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أقام بتبوك 20 يوم وبمكة بعد ذلك 19 يوم وأقام كما في حديث أنس 10 أيام في حجة الوداع, كل ذلك يقصر الصلاة. طيب نقرأ بقى من الكتاب موضوع القصر. يا ربي لك الحمد حتى ترضى, الحمد لله. فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل. ده هنحط الكلام ده تحت عنوان يا إخواني, تحت عنوان حكم القصر. فأحمد بن حنبل يرى إيه؟ أن القصر أفضل يعني سنة, وأن أبو حنيفة أو الظاهرية يرون أن القصر إيه؟ واجب. والإمام أحمد الشيخ الإسلام بن تيمية يرى أن إيه؟ أنه يكره الإتمام. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها لمن نوى سفرا مباحا. مباح يعني إيه؟ يعني مش حرام ولا مكروه, لكن إحنا رجحنا إن أي سفر, أي سفر تقصر فيه الصلاة. يبقى لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها, واجبا كان كجهاد وحج متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستو أو مستوي الطرفين يعني مباح كتجارة لمحل معين. وإحنا بنقول محل معين يبلغ 16 فرسخا. الفرسخ ده يا إخواني الواحد بس 3 ميل, يبقى هنا 48 ميل, يعني حوالي 84 كيلو يعني. لكن احنا بنقول مسافة القصر رجع الى ايه؟ الى العرف, رجع الى العرف. ضربنا مثال على ان اللي يروح الانطرة او الدمياط مسافة قصيرة, لكن سمى في العرف ايه؟ سفر. وقد ينتقل الانسان في القاهرة 100 كيلو اكثر ولا يعد هذا ايه؟ سفرا. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. 16 فرسخ دي يا إخواني كانوا بيعبروا عنها مسيرة 4 برد. يعني 4 برد؟ عارف ليه البريد زمان يعني وصلوا الجوابات ازاي زمان؟ واحد يركب على فرس ويسير بهذا الفرس لا يستريح لحد ما مكان معين كده في استراحة لبتوع البريد هذا, دي اسمه ايه؟ هذه المسافة اسمها ايه؟ برد, رحمك الله. فكان مسيرة 4 برد, يعني الراجل اللي هو بينقل البريد يستريح في كل مدة 4 مرات, دي كانت بتعد 16 فرسخا او 84 كيلو. اذا فارق بيوت قريته العامرة, ده نحطه تحت عنوان ايه؟ شروط القصر, انك تفارق البيوت, وذلك يكون بالبدن لا بالبصر. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني واحد رجل سافر وقصر صلاة الظهر ثم رجع ليس من الأسباب، هل يعيد الصلاة في موطنه؟ الجواب لا، طالما أداها كما أمر الله عز وجل فلا يعيد، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يبقى بنقول الإنسان لو نوى السفر وهو لا زال في بلده فيتم الصلاة لا يقصر، خلافا لمن قال بذلك كبعض السلف. أو صلى خلف من يتم، لو أنت صليت وراء إمام مقيم تتم الصلاة لحديث ابن عباس تلك السنة، أو لو أو لم ينوي القصر عند الإحرام فبنقول له خليك مع الأصل ومع الإتمام. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر، يعني إخواننا نوى إقامة مطلقة، في حاجة اسمها إقامة مقيدة وفي حاجة اسمها إقامة مطلقة. الإقامة المطلقة لو أن إنسانا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيها مدة غير معلومة. طب مثال السفراء، سفير مصر مثلا في أمريكا، ذهب إلى أمريكا ونوى أن يقيم هناك مدة غير معلومة، سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، دي اسمه إيه؟ اسمه عند الفقهاء مستوطن، يعني نوى إقامة مطلقة، يعني نوى إقامة مدة غير معلومة. المستوطن ده يا إخواني غير المقيم. طب إيه المقيم ده؟ المقيم اللي هو بينوي الإقامة أيضا بس مدة معلومة، نوى أن يقيم في القاهرة شهرا، نوى أن يقيم في اسكندرية شهرين، ده اسمه مقيم وليس إيه؟ مستوطن. ماشي؟ يبقى من نوى إقامة مطلقة اللي هو المستوطن هذا فعليه أن إيه؟ أن يتم الصلاة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4. طبعا مذهب الإمام أحمد رحمه الله إن 4 أيام بعد كده إيه؟ تتم الصلاة، لكن إحنا قلنا الصحيح إنه لا حد لهذه المدة، فطالما يصدق عليك اسم المسافر فتقصر الصلاة. طب في مسألة يا إخوانا عليها اتفاق من الفقهاء أحب أنكم برضو تعرفوها، من سافر إلى بلد وقال اليوم أرحل، طيب بكرة أرحل، مش عارف يمشي إمتى، لا يعلم متى يرحل من البلد، لكن كل يوم بيعزم على إيه؟ على مغادرة البلد التي سافر إليها. هذا الرجل يقصر بالإجماع، يقصر بالإيه؟ بالإجماع، مش على خلاف، لأنه هذا يعني كل يوم بينوي أنه يسافر لكن إيه؟ يتعطل لقضاء حاجته. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، دي مسألة الحنابلة بيأدبوا الراجل اللي إيه؟ اللي من حقه انه يقصر لكن ساب الصلاة لما خرجت، ساب الصلاة لما ايه خرج وقتها، يقولوا لا اتم الصلاة، يقولوا له ايه اتم الصلاة، لان الرخص لا تناط بالمعاصي، لكن كثير من اهل العلم كالأئمة الثلاثة رأوا انه يقصر ايه يقصر ايضا ويأسم للتأخير الذي فعله. ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق 4 ايام ولا يدري متى تنقضي، ده اللي قلنا عليه، لو قلها همشي النهارده همشي بكره، او حبس ظلما، او حبس من اجل مطر ولو اقام سنين. طيب بهذا نكون قد انتهينا من القصر، ويا ريت نكون يعني وفينا القصر حقه. فصل في الجمع، يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، يعني المغرب والعشاء، بوقت إحداهما. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع إيه؟ التأخير، خلافا لمن قال إنه لا يجوز إلا جمع إيه؟ جمع التأخير. ونحن مع جمهور أهل العلم الذين يرون جواز جمع التقديم وجواز جمع التأخير. وحديث معاذ في الكتاب يؤيد مذهب الجمهور في جواز جمع التقديم وجمع التأخير. ويباح، احنا قلنا الجمع يباح للمسافر، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يعني في إنسان مريض لو صلى كل صلاة في وقتها ما في مشقة عسيرة عليه، هنا نقول له يجوز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء أو تجمع بين الظهر والعصر. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على المستحاضة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. هنقول مثال من الواقع العملي. دكتور هيعمل عملية لمريض هتستمر من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، نقول له صلاة الظهر وبعدين سيب المريض يموت ويطلع صلاة العصر؟ لا، نقول له يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وبعدين ايه بكده انت صليت الظهر والعصر ايه جمع تقديم. خلاص يا اخواني، يبقى في حالة كهذا الطبيب اللي يخش عملية من الظهر الى المغرب نقول له اجمع لحدوث المشقة، اجمع عشان في ايه في عذر. طيب يا اخواني، الجماعة اللي بيجمعوا لمشقة زي مطر، زي وحل في الأرض، زي سلس بول، زي مستحاضة، يجمع أحيانا، نقول إيه؟ يجمع أحيانا لكن لا يتخذ ذلك عادة. دي قيد جميل أوي يا إخوانا. هؤلاء أهل الأعذار هؤلاء لما يجمعوا يجمعوا إيه؟ يعني أحيانا ولكن لا يكون ذلك إيه؟ ديدا أو عادة. ويختص بجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يمل الثياب ويوجد معه مشقة. يعني لو في مطر فعند الظهر والعصر يمكن أن تنفلت وتذهب إلى إيه؟ إلى المسجد وتصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لكن عند العشاء فالإمام رحمه الله يرى أن يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ اللي هو في أول الكتاب. يبقى أجمع جمع تقديم ولا أجمع جمع تأخير، كلاهما جائز، والأفضل لك والأرفق بك افعله. فإن جمع تقديما يشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. طيب الإمام يشترط هذا، لكن هناك من أهل العلم من يعني سهل الأمر أكثر من هذا. وإن جمع تأخيرا وإن جمع وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة يعني صحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم. احنا قلنا قبل كده هل يجوز أن أصلي الظهر وراء من يصلي العصر؟ الجواب نعم. هل يجوز أن أصلي العصر وراء من يصلي المغرب؟ أي نعم يجوز لو اختلفت نية الإمام والمأموم لا بأس. كذلك في الجمع، فلو صلاهما خلف إمامين يعني صلى الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام لا بأس، أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أصلا، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، فكل هذا يصح، أو صلى بمن لم يجمع، كل هذا صحيح لعدم المانع من ذلك. وبهذا نكون قد يعني طوفنا حول القصر والجمع، ومن كان عنده سؤال فليسأل. هل المسافر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة أو الحج يقصر أفضل أم يصلي مع الجماعة للفضل في بيت الله الحرام؟ هو يا إخواني لو صلى خلف إمام الحرم يصلى وراء إيه؟ وراء مقيم، يبقى لازم يتم إيه؟ يتم صلاته. لكن لو أنه صلى في مكان غير الحرم فإنه يقصر الصلاة، وهذا كما قلنا يعني عند أحمد سنة وعند شيخ الإسلام فالإتمام يكره. لكن عند العمرة والحج أنت لما بتصلي وراء الإمام إمام الحرم فهو مقيم، فلا بد أن تتم الصلاة وراءه، والله أعلم. نعم. طيب بالنسبة لسؤال الحرم ده يصبروا عليه شوية رجعوا، ولكن يعني أنا أميل إلى صلاة جماعة في الحرم، بس ليس عندي دليل الآن والله، فإن شاء الله أرجعها أقول لكم إن شاء الله. السفر لغرض التجارة لبلاد أجنبية أو عربية تقترب مدته من شهر، هل يتم القصر؟ هل يصح عن القصر في هذه الأيام أو لا مدة معينة؟ احنا قلنا هذا الذي سافر شهرا إلى الصين، سافر شهرا إلى الإمارات في دبي، لا اسمه مسافر ولا مقيم؟ مسافر، يبقى ايه؟ يقصر الصلاة. يبقى احنا بنقول طالما صدق عليه اسم المسافر يقصر الايه؟ يقصر الصلاة. هناك من يقيم في بلاد الكفر ويقصر الصلاة ولا يصلي الجمعة، مستند الى قوله تعالى لا يجوز اتخاذ بلاد الكفر بلد إقامة، فما صحة ذلك؟ سؤال عويص، خلينا نتكلم ساعة. هو أساسا يا إخواني لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لكل الناس، ما ينفعش كده أي حد يسافر إيه؟ لبلاد الكفار. ما ينفعش أسافر إلى بلاد الكفار للنزهة، ما ينفعش. ما ينفعش أقيم بين ظهراني المشركين، ما ينفعش. طب من اللي يسافر إلى بلاد الكفار؟ القادر على إظهار شعائر دينه. أنت لو سافر بلد كفار وغير قادر على إظهار شعائر الدين فلا يحل لك السفر إلى هذه البلاد. لو أخذ معك المصحف وأنت تخشى على المصحف أن يمتهنه كافر فلا يحل لك أن تصحب معك المصحف إلى هذه البلاد. إذن السفر لبلاد الكفار له فقه يا إخواني، مش أي حد يسافر، إنما يسافر من هو به قوة في دينه، من هو قادر على إظهار شعائر دينه. أما الإقامة في بلاد الكفار بغير داع ومع هذا هو مقصر في الشعائر فهذا لا يجوز على ما أعلم، والله أعلم. طيب لو أن إنسان سافر إلى بلاد الكفر وأقام زي السفراء، ده يقصر الصلاة ولا ما يقصر شيء؟ ها؟ لا يقصر الصلاة لأنه أصبح مستوطنا. طب واحد سافر إلى بلاد الكفار للتجارة هيجي بعد شهر بعد 45 يوم ما يعرفش، هذا يقصر إيه؟ هذا يقصر الصلاة، والله أعلم. طيب سؤال برضه عويص. واحد أدركته صلاة المغرب والعشاء في القاهرة، جميل يا إخواني، لكن ما صلاش المغرب والعشاء لحد ما جيبوا بورسعيد هنا، يصلي بقى العشاء قصر ولا يصليها أربع ركعات؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل إيه؟ خلاف بين أهل العلم. فيه بيقولوا العبرة بمكان الصلاة تصلي فين في أبو سعيد؟ صلاها أربعة. في علماء يقولون العبرة بوقت الصلاة، هي الصلاة وجبت عليك وانت فين؟ في القاهرة، فصلي ايه؟ ركعتين. لكن الراجح والله أعلم حسب ما قرأت لشيوخنا كالشيخ ابن عثيمين انه طالما وصل الى الحضر يصلي ايه؟ اربع ركعات، والله اعلم. طيب، سؤال حول المرضع، يجوز لها انها تجمع الصلاة لمشقة كثرة النجاسة؟ ايوه، الشرح يعوز سأل عوز الشرح. يعني المرضع هذه بيبول عليها الطفل فتحتاج الى طهارة، فتيسيرا عليها وتيسيرا عليها، فاذا بال عليها الطفل واحتاجت الى طهارة او كثرة تطهر من بول الطفل، فانها يعني يجوز لها ان تجمع بين المغرب والعشاء او الظهر والعصر. وقلنا ان هذا احيانا وليس على سبيل الدوام. تفضل اخي. لا لا لا، خلاص اقعد تفضل. السؤال، انا جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم وخلاص انا مسافر، ايه مسافر القاهرة، حصل اي عذر وما سافرتش، هل يلزمني انني اصلي العصر مرة تانية؟ لا خلاص، انت صليت الظهر العصر كما امر الله عز وجل، فليس عليك اعادة. لو ان عندي منزل اقيم فيه في مكان سفري هل يجوز لي القصر؟ والسؤال ما بقاش كده، السؤال ما بقاش ايه كده. السؤال لو ان انسان عنده مكانين اقامة، هنا بورسعيد متزوج وعنده اهله وعنده اولاده، صار هنا ايه مقيم، وفي القاهرة ايضا مقيم، عنده زواج ثاني وعنده اهله وكل حاجة، يبقى عنده مكانين اقامة، هذا يقصر ولا يتم؟ لا يتم الصلاة، يتم الايه الصلاة، لانه طالما مع اهله، طالما مع اهله يبقى اصبح مقيما ويتم الصلاة. طب يقصر امتى؟ يقصر في طريق السفر، وفي طريق الايه السفر. وده بيخلينا نتكلم عن مسألة تانية مهمة، الملاح، سواء الأجرة مثلا اسمه ملاح أو اللي بيسافر بالسفن أو بالقطار، طالما بيسافر كل يوم إلى أسوان إلى القاهرة ده يقصر الصلاة. طب لو إنه معاه أهله وأولاده وهيسافر القاهرة ويستوطن في القاهرة يوم ويرجع تاني، هذا يتم الإيه الصلاة. يبقى الملاح إذا كان لوحده يقصر الصلاة، طب إذا كان مع أهله أصبح إيه مقيم ولا يقصر الصلاة، الله أعلم. طيب آخر سؤال، طيب سؤال في الصيام، رجل أفطر وظن أن الأذان أذن، ظن أن الأذان إيه أذن له، وبعدين تبين له ان الاذان لم يؤذن له بعد، هذا الصيام صحيح لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما ايه اخطأتم به، صيامه صحيح. لكن افرض ان هو اخطأ، هل يستمر في الطعام؟ لا ما يستمرش، يمسك حتى ايه يؤذن الاذان الصحيح، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.